هذه المرحلة، ونود أن نستمع إلى رؤيتك الكاملة لهذه القضايا. بداية، ما هي المؤهلات التي قررت بها الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية؟
والله أولا الحقيقة السؤال ده يعتبر مهم جدا، لأنه أنا من الناس اللي قضوا فترة أو يمكن ما أعرفش، قد يكون المرشح الوحيد، أنا مش متابع قوي، اللي قضى فترة بعد ثورة 25 يناير ليس في ذهنه مسألة أنه يترشح لهذا المنصب. وبالتالي اتخاذ القرار في حد ذاته للترشح كان مبني على البحث الدقيق في المؤهلات اللي حضرتك تذكرها. لا شك أن من أولها يمكن كان المتابعة السياسية الدقيقة لكافة الأحداث العامة والتفصيلية، كمان السياسات التفصيلية لمدة زادت عن 35 سنة، لأنه أنا يعني قدر ربنا أنه الحياة السياسية في بيتنا أيام برلمان السبعينيات بكل الرموز السياسية كان نتيجة وجود والدي في البرلمان، فشفت رؤساء الأحزاب والوزراء اللي كانوا موجودين واللجان، وكنت أحضر جلسات مجلس الشعب بلا انقطاع كما لو كنت واحد يعني، وكنت لسه صغير جدا، فأصبحت ثقافة أساسية، ثقافة متابعة التطورات الاقتصادية والسياسية والفرق بين طرح وطرح. والمرحلة دي يا أستاذ محمد شهدت انتقالات كتيرة، يعني كنا مثلا قبل كده في النظام الاشتراكي قالوا لا هناخد النظام الانفتاح أو نظام السوق،
متغيرات كثيرة حدثت اقتصاديا وسياسيا،
وكان نظام عدم تعدد الأحزاب بقى نظام تعدد الأحزاب، فالحقيقة كانت فترة فيها ثراء، فحصل نوع من ان 35 سنة متابعة تفصيلية، مش بقى للسياسة الخارجية ولا للسياسة الدفاعية، لا للتفاصيل كلها، بدءا من التموين والصحة والمواصلات الى الاستراتيجيات العامة للدولة. فدي كانت فيها نوع من التأسيس اللي يعني يعتبر نادر جدا، وسبب قدر ربنا، ما كنت بوعده لشيء تاني. كان العنصر التاني المهم انه طبيعة عملي، وانا يعني صاحب مكتب للمحاماة، خلاني اتعامل ايضا في سياسات الدولة على كل نطاقاتها وشرايحها، بدءا من الكلام عن العقود الدولية والاقتصاد والبنوك والاستثمار وعقود الاستثمار، لغاية اجهزة المحليات والصحة والدخول في مكتب مزنوق عشان فيه مشكلة خاصة بالشيء الفلاني، الى جانب النيابة والشرطة والقضاء. فاصبحت صفحة العمل في الدولة بالنسبة لي وخريطتها ومشاكلها واضحة بصورة برضو على المدى الطويل اللي زاد على 25 سنة.
يعني حضرتك تلخص هذا الأمر في أنك تعتقد في اللحظة اللي نتكلم فيها دلوقتي بموضوعية وشفافية كاملة أن لديك من حصيلة الخبرات العلمية والمعرفية التي تراكمت على مدار سنوات بل عقود أنها تسمح لحضرتك بتولي ملفات بأهمية رئاسة الجمهورية،
فضلا الحقيقة عن مسألة كثرة بقى الأصفار في دول العالم. اللي خلتني أحاول أطلع، يعني كنت ساعات أقصد أني أصادف الانتخابات البرلمانية في بلد من بلاد العظمى علشان أشوف الأحزاب بتتنافس إزاي أو المرشحين بيتنافسوا إزاي. فالحقيقة الفارق حتى بين الدولة الحديثة الإنسان يطمع أنه يستطيع أن يضع لها نظامها وبين الحالي لا شك كان أيضا
مرحب. أستاذ حازم، ما هو نموذج الدولة الذي تتمنى تحقيقه إذا ما وفقت في انتخابات الرئاسة؟
والله أحيانا علشان ألخص الإجابة على مثل هذا السؤال بدأت أقول كلمة محددة، أنا أتمنى نموذج دولة الخرائط المنضبطة. دولتنا دي دولة يعني مثلا لما لو واحد رايح يحصل على رسالة دكتوراه من الخارج، لو عايز يدرس موضوع معين هم عندهم خريطة للبحث العلمي، يقول له دي الجامعة اللي موجودة في شمال إنجلترا، تروح فيها تجد المكان الفلاني. احنا عندنا مصر حتى لو حبت تنهض في الصناعة مفيش حاجة اسمها صناعة، مفيش شيء، مفيش كلمة اسمها صناعة، يعني ما تقدرش تعمل صناعة كده، لا ده لازم خريطة، دي عملية كاملة، لازم تقول لي اجهزة الاستخراج من باطن الارض هتستخرج منجنيز ولا فوسفات ولا حديد اكتر، الميزانية اللي انت هتخصصها اكتر، ولما تيجي تزرع هتزرع قطن للملابس القطنية ولا كتان للملابس الكتانية، وبعدين قوانين الاستثمار وقوانين الضرائب وقوانين الجمارك هتبقى من النوع اللي الصناعة الوطنية تمشي ولا ما تمشيش، هل يا ترى؟ فعملية الصناعة منظومة مكتملة. برضو موضوع التعليم، هل هتعرف تعلم الناس بحيث انها تبقى قوة مدربة قادرة على الصناعة ولا لا؟ بالتالي عملية انشاء دولة حقيقية يحتاج انك تضع الخريطة الكاملة.
نعم.
حتى للمستثمر الاجنبي، المستثمر لما يجي لازم يلاقي حاجة يقراها يعرف فيها الاستثمار جاي منين ورايح فين.
نعم.
انما احنا استاذ محمد احيانا احنا بنكذب، احنا بنقول احنا عايزين جذب المستثمر الاجنبي، ولما انا اسافر بره الاقي المستثمر المصري اللي هي فلوسنا موجودة فعلا بيستثمر مثلا 500 مليار ولا مش عارف 500 مليون في مشروع في الجزائر، وتاني 100 مليون في
الأردن. ليه يعني السبب اللي دايما حضرتك شفت انه بيطرد الخبرات او العقول من مصر ورؤوس الاموال، ايه السبب؟
لانه بيجي عند نقطة معينة ويجد ان الاربح له يستثمر في الاردن. واحنا بنضحك، احنا بنقعد نقول احنا الانحياز للفقراء، الانحياز للفقراء، وكل سبحان الله تاريخيا كل اللي قال الانحياز للفقراء ظلم الفقراء. ليه؟ لانه بيستر الحقيقه. هو مش هو لما انا اضيق ازود الضرائب والجمارك على رجل الاعمال وعلى المشروع الاقتصادي هيوقف مشروعاته هنا،
هنفقد كام فرصه عمل.
الفقير هو اللي هيضار ومش هيبقى له بديل، انما الرجل الغني هياخد طياره ويروح يستثمر في الاردن.
نعم.
المدينه الطبيه في الاردن احسن من الطب في مصر الان.
نعم. انا عايز اعود لاجابه حضرتك عن السؤال السابق والعطاء في اطار دوله الخرائط والدوله المنضبطه علميا ومعرفيا وصناعيا واقتصاديا، ولكن حضرتك تعلم جيدا ان الراي العام او قطاع كبير جدا او نسبه كبيره من الراي العام بيضع اطار حديث الاستاذ حازم ابو اسماعيل عن دوله في الفتره المقبله في شعار او تحت مسمى دوله اسلاميه، ولكن لك الحق في ان تختلف او تتفق مع من يطلقون هذه التسميه. هل تراها دوله على نمط او على غرار نموذج او نمط سائد حولنا في المنطقه كالنمط السعودي أو التركي أو السوداني أو الأفغاني أو الإيراني، أم تتحدث عن نمط آخر مختلف؟
لا، يعني أولا أنا لما باجي أتكلم عن حاجة زي مثلا دولة الخرائط ودولة إسلامية، دولة الخرائط اللي بتكلم عنها يعني مثلا في ضمن التشكيل الوزاري اللي أنا ممكن أتصور أنه لابد أن يكون أنه يوجد نائب رئيس وزراء لوصلات الدولة عشان يوصل بين، لان انا عندي مثلا جهاز بحث علمي وجهاز تطبيق علمي، فلازم يبقى الكلام هنا دلوقتي مفيش وصل بينه. الدولة الاسلامية دولة تقوم على هذه المعاني، دولة تقوم على انه انا عندي عقيدة وعندي شريعة، ولكنها دولة لما تولاها اشهر رمز للدولة الاسلامية في التاريخ هو عمر بن الخطاب، سموه انه الرجل الذي دون الدواوين. يعني ايه دون الدواوين؟ يعني حول الحكم الى وزارات، بقى في وزير لكذا، كان اسمه الديوان زمان، وزير لكذا وزير لكذا وزير لكذا. فالترجمة المباشرة، بس احنا عشان عندنا ضعف ثقافي مش مدركين هذا ومش فاهمينه، الترجمة المباشرة لدولة اسلامية انها دولة تستطيع ان تضع رأسها في ميدان المنافسة العالمية جنب بلاد العالم، اليابان، النرويج، جنوب افريقيا حتى اللي موجودة غيره، فتشعر انها دولة حديثة، دولة بتتكلم. ولذلك من ضمن الاشياء اني استقدم نظم اداره لاداره الدوله من امريكا وانجلترا وغيره، في ناس متخصصين في كده. يا سيدي، الاداره الامريكيه والحكومه الانجليزيه لا تدير بلادها الا بناء على خبراء في اداره الدوله بيحطوا لها الخطه ازاي ندير. انا ليه ما اجيبش امثال هؤلاء؟ فالدولة الإسلامية إذا كانت نموذجها عمر بن الخطاب ما كانش عدل وخلاص، لا، ده كان الرجل الذي حول نظام الحكم إلى وزارات منضبطة ذات إدارة، وحول المحافظين، ما هو الولاة اللي في الأمصار دول
محافظين، تقسيم للاختصاصات وتوزيع الاختصاصات،
إدارة لا محلية لا مركزية، وأرسل تفتيش عليها. فلا شك، لا، مين يقول كده؟
ولكنها دولة لا تحمل أي مخاوف في طيات العمل فيها أو في برامج العمل بين قيادتها وفكرهم لغير المسلم أو لقطاعات من المجتمع كالمرأة أو حتى لبعض المسلمين الوسطيين في فكرهم. حضرتك بتؤكد النهاردة إن ما فيش ما يدعو لتخوف البعض من تولي شخص بفكر أو توجه الأستاذ حازم أبو إسماعيل.
مش بس ما فيش مخاوف، في حاجات حلوة، إنما أنا عايز أقول المخاوف كلها جاية من إيه؟ المخاوف جاية من ضعف ثقافة الناس، عدم معرفتهم يعني إيه إسلامية الدولة، فهو بيخاف من شيء هو ما يعرفوش، وبالتالي بيخاف من شيء غير موجود. وأضرب لحضرتك أشهر مثل، هم الناس متصورة، وده من ضمن اللي شاء، ان حازم ابو اسماعيل ده هيمسك الحكم يوم الاثنين، يوم الثلاث هيطلع قانون يمسك اللي مش محجبات في الشارع ويسجن ويغرامات، وهذا الكلام لم أقوله أبدا من أول لحظة، من أول لحظة أكرره وأقول دائما إنه هذه الدولة قد تقعد 10 سنين 15 سنة 20 سنة ليس فيها إجراء واحد تنفيذي، لأنك لازم ترفع المتوسط العام للمجتمع ليكون كله متجه نحو مع بعضه، مش إنه جهة حاكمة بتقهر جهة محكومة، لا لازم يكون في نوع من أنواع التهيئة الاجتماعية. وبالتالي هو ما فيش مخاوف حتى في مسألة الأقباط مثلا على سبيل المثال. تبص تلاقي حضرتك أنا لم أتكلم مطلقا مثلا عن بند الجزية، إنما يجي صحفي يسأل، فإذا لم تجيبه يقول ده ما بيجاوبوش الأسئلة، وإذا جاوبته يخلي العنوان أنه سنفرض، لم يذكر حد مطلقا هذا. فهي الفكرة أن الشوشرة على البرامج المتميزة اللي هي لا مثيل لها الحقيقة في الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، الشوشرة عليها وفي ذات الوقت عدم معرفة الناس يعني إيه دولة إسلامية هو اللي بيعمل اللبس. الدولة الإسلامية هي الدولة، هي دولة المقاييس السليمة. يعني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ماشي في الشارع لقى واحد بيلقح نخلة، لما قال لهم هو ليه بيلقحها ما يسيب حبوب اللقاح الرياح تذروها وتلقح لوحدها، هم الأول كانوا لسه مش متربيين إسلاميا بالقدر الكافي، افتكروا ده كلام الرسول لازم يسكتوا، وفعلا لم يلقحوا النخل فما طلعش محصول، فراحوا قالوا له، هو كان يتساءل لهم ليه ما تسيبوهاش، فخدوا التساؤل على انه زي الجماعة بتوح حي وخلاص، فقال لهم لا أنتم أعلم بشؤون دنياكم، شؤون الدنيا إيه هي شؤون الدنيا اللي تركها تركتها الآية والحديث، أي شيء تناولته الآية والحديث ما بقاش شؤون
كما حدث في الاستعداد في غزوة بدر، يعني هو الوحي أم الرأي والمشروع.
دولة المقاييس السليمة
يعني لن ينتقص حق أي شخص أو أي أقلية في المصريين مقيم داخل مصر، إذا كان مصري أو غير مصري، مسلم أو غير مسلم، يطمئن على نفسه له حقوق دستورية لن يتم المساس بها أبدا أيا كانت الرؤى التي تطبق في البلاد.
ده يعني المنطلق الأساسي للبرنامج اللي أنا قدمته، 3 منطلقات وإحنا قلناهم قبل كده كتير، عشان كده أذكر واحد منهم فقط اللي هو الحفاظ على أن الحقوق الدستورية دي ما فيش حد يرتد إليها، ما فيش حد يرتد مرة تانية يدوس عليه، لن يداس لأحد طبعا.
نعم.
بالعكس لازم،
احنا عندنا أزمة يا أستاذ حازم، عايز حضرتك تقولي رأيك النهاردة في خلاف أو في خلط في الأوراق، لما إنسان بيتحدث الكل يتفق على الرسالات السماوية وعلى الإسلام كخاتم الرسالات وخاتم الأديان السماوية، وأنها رسالة جاءت من عند الله سبحانه وتعالى كاملة لإعمار الأرض ولتكريم الإنسان، ولكن لما بنختلف مع حد بيتحدث باسم الفقه من خلال فهمه هو للدين ورؤيته للدين، وكل إنسان بعد الرسول عليه الصلاة والسلام يؤخذ ويرد عليه، البعض بيتهم من يختلف معهم في الرأي بأنه يتطاول على الدين، يسيء للدين. النهاردة احنا في مرحلة متهالي محتاجين فيها ننفتح على الرؤى طالما انها بنية خالصة لمصلحة
نعم
مصر. رأي حضرتك ايه؟
عشان كده انا حسمت هذه القضية الحقيقة بصورة يعني خلاص ما فيهاش متسع الاختلاف، اللي هي انه انا لن اخذ من الدين ما ألزم به الناس اي شيء الا ما هو الحد الأدنى اللي هو المتفق عليه اللي محدش مختلف عليه. أي جزئية تكون محل اختلاف في الرؤى وفي النظر لا احنا مش عايزينها دلوقتي، لأن المرحلة احنا برضو لازم نعرف ان يبقى عندنا رحمة بالناس، احنا عندنا 60 70 80 100 150 200 سنة الناس بعيدة عن الكلام ده، فلما تيجي تقربهم منه مرة تانية لازم الكلام يبقى بالحكمة وبالرفق، وبالتالي اي نقطة مختلفة عليها لا. فمثلا افرض الناس اللي رافضين تطبيق الشريعة الإسلامية حتى، لما تيجي تسأله هو الزنا حرام ولا حلال، ما حدش هيقول حلال، خلاص يبقى دي نقطة متفق عليه. اي شيء بقى من المختلف عليه لا، ده مش دور المرحلة دي، انت ما بتنتخبنيش رئيس للأبد، انت بتتخذني 4 سنين مش جايبني
رئيس. الامور اللي مسموح فيها باعمال العقل وفتح باب الاجتهاد وان احنا نتفق او نختلف،
الامور التي ورد عليها ادنى درجة من الاختلاف الفقهي في رأيين، هاخد الايسر للناس.
طب عظيم، حضرتك بقى انا اتمنى ان يتسع صدرك لكل التساؤلات حتى التي تختلف مع رؤى الاستاذ حازم وتصريحاته. كلام حضرتك ده رائع ومطمئن، ياتي البعض فيقول استاذ حازم لك تصريحات مختلفة بتسبب التخوف او بتحمل قدر من التشدد لو كانت ترجمت كما قلتها ولم تنسب لك بغير الحق، زي تصريح على قناة التحرير البعض قال فيه هل نفهم منه الأستاذ حازم بيقول من لا تلتزم بالزي الشرعي أو الإسلامي تخرج من الملة؟ البعض بيسأل حضرتك بمنتهى الموضوعية هل هذا حديث في سياق حديث داعية إسلامي أم مرشح؟
أيوة الله يكرمك ما شاء الله عليك ربنا يبارك فيك. أنت جبت أنت سألت وأعطيت الإجابة الحقيقة. اللي بلبس ده بيجي من إيه؟ إن دايما السؤال لما يوجه في إجابتين عليه، إجابة المرشح الرئاسي هينفذ إيه، وإجابة الرأي الشخصي. وأنا من الأمانة إن أنا ببقى شايف إن أنا علي إن أنا أعرض للناس أنا بفكر إزاي عشان يتعرف علي لما يروح ينتخبني. الانتخابات المرة دي مش انتخابات، الانتخابات المرة دي اتخاذ قرار في شأن الوطن، ده تأسيس. فلما يروح يعمل كده لازم يكون عارف. وأنا الحقيقة متبني فكرة إن أي حد يكلمك كلام يرضي الطرفين ما تنتخبوش ما ينفعش، لأنه إنما لازم يكون واضح. فاللي بيحصل لما أنا بتوجه إلي الأسئلة المتعددة بجاوب عنها الإجابتين، بقول أنا كرئيس للدولة هعمل كذا، ولكن أنا كرأي شخصي أو كرأي كوجهة نظر هعمل كذا. زي ما قلت مثلا في العلاقات مع الإسرائيليين ومعاهدة السلام، قلت أن أنا أرى أنها فيها عار شديد لأنها رقابة على الإعلام والتعليم وعلى وعلى ورقابة على الإنشاءات والإعمار للبلد و ولكن فنفس الكلام أنا لما باجي في الأمور دي بقول أنه أنا هعمل إيه؟ أنا هعمل دعوة، هعمل إعلام، هحاول أقول للناس ما هو عقيدتهم، عقيدة الناس أنه محتاج إيه؟ إنما لما بتيجي تسألني عن رأيي أو تسألني عن الحكم الشرعي لازم أكون واضح فيه.
هو أنا حتى وإن لم تكن لديك الأجندة أو البرنامج لفرضه على الناس أو لمحاولة فرضه على الناس
ليه بقى؟ لأن الوقت في حاجة مهمة جدا، هو أنا مش مكسوف من دين ربنا، دين ربنا أحكامه بالعكس هي الصح، يعني التبرك جريمة والحجاب فريضة، حاجة محدش قال فيها حاجة، الحجاب فريضة شرعية وحرام منها ما تبقاش محجبة. كون ان الحكم اللي هيبقى قائم هيترفق فيها معاها ده لانه المجتمع مش هيبقى محتمل. نعم. مش لان هي صح او غلط. انما يظل الحرام حرام والحلال حلال. نعم. فبالتالي بيحصل لبس. انما لا، شوف يا استاذ محمد، لا يمكن امس الحرية الشخصية اللي اضيرت طول السنين عشرات السنين، لا يمكن وانا موجود تشعر هذه الحرية الشخصية بضيق. لكن ليس معنى كده ان الحرام ينقلب الى حلال ويظل الحرام حرام، وانا لازلت اقول ان الحجاب فريضة وان التبرك حرام.
هل لديك، اذا انتقلنا لبعض الملفات للفترة دي، التطورات اللي احنا بنعيشها يوم بيوم في مصر؟
انت كنت بتقول لي هل اللي مش محجبة ترتد عن الملة؟ لا، غير صحيح.
محد لا، أنا يعني ما فهم على انه بهذا الوضوح او بشكل مباشر.
لا طبعا، لا انا قلت كده ولا ده صحيح. لا، انا بقول ان الواحدة اللي تقول لربنا انا مش مستعد اسمع كلامك اصلا، طب ما تسيب الاسلام احسن.
يعني ربما كويس ان حضرتك وضحت النقطة دي، لانها في سياق الحديث نفسه على ما اتذكر ومتابعتي للحدث كان يمكن ان تؤول باكثر من طريقة، والكلام يحتمل اكثر من معنى، فممكن تؤول بالشكل ده.
رفض الحكم، هي لو رفضت حكم ربنا، لا ربنا ملوش دعوة بي، البس زي ما انا عايزة واشتغل ربا وزنا ده اللي يقول كده هو اللي بنقول له طب ما تسيب بقى الاسلام احسن، ما عايز الاسلام.
بس انا يعني هخرج للحظة مع حضرتك بسؤال خاص ببعض الأشياء أو الأمور، التفسيرات والتأويلات الفقهية، وأسأل حضرتك ده صواب ولا خطأ ولا اجتهاد خاطئ. إن البعض بيقول لو إنسان يعني بيرتكب معصي أو ليس متكاملا في أدائه للعبادات وفي التزامه الديني والخلقي والسلوكي، البعض من الفقهاء أو الدعاء بينصحه بأنه يلتزم ويتمسك بأداء العبادات لعلها تبعده وتنهاه عن ارتكاب الفاحشة ولا يقطع علاقته بالله سبحانه وتعالى.
ده كلام صحيح، بس أصلا بتكلم عن نقطة تانية خالص. أنا بتكلم عن اللي بيعلن، لأن في ناس كده الوقت مع الأسف يعلن يقول لا ربنا ماله مال الكلام ده، ملوش ده مش هو مقصر في التنفيذ، ده رافض أساسا.
مفهوم. أنا طبعا كلام مهم جدا، ولو اتسع الوقت هرجع له مع حضرتك، بس في يعني قضايا كثيرة جدا على الصعيد السياسي يهمنا نسمع رؤية حضرتك لها. أولا، هل تتوقع أو هل لديك أي تخوفات من أي خلاف حاد أو صدامات محتملة بعد بدء عمل البرلمان بين البرلمان والمجلس العسكري في الرؤى السياسية
وتفعيلها؟ نعم وارد جدا طبعا.
ليه؟
لأنه المجلس العسكري مهما كان يقول إنما شايف إنه لازم يبقى له دور ما في مرحلة وضع الدستور، يعني مصمم الدستور يتحط وهو موجود. المبدأ ده مقلق. أنا أنت مالك؟ يعني أنت أي جهة، بلاش مجلس عسكري، المجلس أعلى للشرطة، المجلس أعلى للقضاء، نقابة الأطباء، نقابة المحامين، أي جهة، أنت مالك؟ أنت لست مهيمنة. فلما يجي يحب يطور وضعه أنه لا، لازم أفضل موجود أثناء الدستور ما بيتحط. ليه؟ أنت مالك؟ أنت سلطة وتفضل موجود ليه؟ دي سلطة الشعب، والشعب مع البرلمان يحط زي ما هو عايز.
يعني حضرتك هنا مختلف ومعترض على تصريحات اللي هو مختار الملا عضو مجلس على قتل مسلحة،
بس انا بعذره هو بالذات ده. ليه؟ هو يبدو انه هو مش، يعني طبعا لو هيتضايق من ان انا اقول انه مش فاهم ويطلع فاهم هيبقى وضعه اصعب. فعشان كده هو يبدو انه مش فاهم. يعني هو بيتكلم بيقول ان ده قال كلام خطير جدا. ده بيقول ان الدستور هيبدأ وضعه في ابريل وهينتهي وضعه في ابريل. ايش عرفك انت مالك؟ هو انت البرلمان؟ هو انت الهيئة اللي وضع الدستور؟ ولا اتفقت معاهم، قعدت معاهم واتفقتوا في اتفاقات سرية؟ ده قال كلمة تستحق انه هو، يعني مش عايز اقول، انما ده كلمة رهيبة. يعني ايش عرفك؟ فطبعا واضح ان الكواليس فيها اتفاقات وفيها ناس واقفه ما عشان نمشي الامور.
يعني حضرتك شايف ان تصريحه اللي نسب لسياده له مختار الملا على صحيفه الجارديان اللي بيقول من خلاله ان الكلمه النهائيه او العليا في صياغه الدستور ستكون للمجلس العسكري، حضرتك شايف ان التيارات السياسيه في مصر هتختلف مع التوجه؟
لا ده يبقى ما فيش حل غير المصادمه بين الشعب اللي هو صاحب السياده وبين اللي قال كده.
ولكن هناك راي اخر يقول اننا محتاجين نتوافق ونصل لصيغه تقارب بين المجلس العسكري والتيارات.
متوافق معاه ليه؟ بصفته ايه؟ ده خادم عند الشعب. هما قرايبي مش وقرايب حضرتك. مش الجيش دول ناس
جزء مننا، من الشعب المصري، هو القيادات ورجال
الفتوى. ابن عمي واخويا وجاري
ومسؤول ومكلف بحمايه مصالح الشعب.
انت مالك؟ انت دورك ايه؟ عشان ايه؟ امشي يا ابني، روح لشغلك كده بالظبط.
طيب ما هو
شغله محترم. هو احنا بنقول له روح بيتك؟ احنا بنقول له روح الى القائد الاعلى، القائد العام للقوات المسلحه. دي حاجه بسيطه.
طب ما هو دي تصريحات القيادات يا استاذ حازم اللي بيقوله حتى اللي هو مختار الملا في تصريحاته، بيقول في جزء منها انه سيعود الجيش لدوره الوحيد بعد تولي رئيس في بدايه يوليو القادم ان شاء الله للبلاد، هيعود لمهمته الوحيده المكلف بها والمكلف اليه، وهي حمايه مصر.
برافو،
حمايه امن مصر.
شكرا.
هو مش مختلف مع التوجه ده؟
هو في النقطه دي فعلا ده كلام هايل، احييه عليه وله وكل حاجه. انما في جزئيه ان الجيش سوف تكون له الكلمه العليا، هو ما اعتقدش انه قال كده. ده يمكن يكون
ده الجارديان قال كده. ربما هم حللوا الكلمه بشكل من رؤيتهم هم.
لا طبعا، لا ولا تنسيق ولا حاجه. اصل هي مش واحد يقول لك ها تمسك السلطه بتاعتك يا شعب بشرط كذا. لا، دي تبقى عمليه قطع طريق. هو نشوف، ليس هي الفكره، اما ان يتم اذعان، لان الشعب بتاعنا بشر زي الالمان والانجليز والفرنسويين، بشر من حقهم ان هم اللي يحطوا نفسهم، واما ان يبقى في كلام ان لا هنفضل مهيمنين عليكم. في الحاله دي هينقسم الناس الى ناس كرام على انفسهم، ما يقبلش ان هو ياكل من تحت ايد حد، من تحت ايد ذل حد. انه ففي الراجل ده هيقول لا يمكن، انا دستور الشعب يضعه الشعب، الالماني والانجليزي والفرنساوي مش ارقى مني، انا اضع دستوري وانا شعب كما انا. او هتلاقي ناس يقول لك معلش بقى زي بعضه، ما احنا طول عمرنا عايشين تحت الجزم، خلينا عايشين برضو تحت الجزم. لا ده مش
طيب. بعض الناس من المصريين المتابعين لحوارات ولتصريحات كل المرشحين المحتملين للرئاسه وحضرتك واحد منهم، شعر بنوع من الاستياء وحملني امانه الرساله. قال يا ريت تسال كامانه مطلوبه مني النهارده الاستاذ حازم، الا يعتبر تصريحاته كانت حد اكتر من لازم ومبالغ فيها لما حضرتك قلت من خلال تواجدك في ساقيه الصاوي او مع الزميل الاعلامي عمرو الليسي في احد البرامج على الفضائيات او على فضائيه من الفضائيات، انا بامهل المجلس العسكري او قياداته 24 ساعه، شافوا ان ده في قدر من الوعيد والتهديد لا تحتمله البلاد في المرحله دي؟
تحتمله. يا استاذ محمد، وانا ارجو ان كل شخص بدءا من البياع الليمون والفران الى اعلى الدرجات الوظيفيه والعلميه يبقى حكم على الكلام اللي انا هقوله دلوقتي. دلوقتي ثورة 25 يناير دي قامت وبدأنا نقول ان احنا عايزين نهدى ونهدي البلد وتبقى فيه سكينة بقى، علشان عجلة الانتاج والبورصة، وعشان نمكن الانتخابات البرلمانية، وعلشان حقوق الناس، وعشان نبتدي نستشرف وضع جديد وممتاز. وتعمل استفتاء واتفقنا ان في 6 اشهر هنسلم الحكم انتخابات مجلس شعب ومجلس شورى ورئاسة وخلاص. الشعب يهدى واحنا اللي بنهديه. انا واحد من الناس اللي كنت هكذا نهدي الناس يروحوا واخدين هذا الهدوء بدل ما يستخدموه للانتاج والبورصة والانتخابات يروحوا سارقين البلد 6 أشهر لقدام تاني. يقول لك لا احنا الاول قلنا لكم ان انتخابات الرئاسة هتتم في 2011 ولا صحة لما قيل انها تأجل ل 2012. راحوا لغين ده. نهدي الناس يروحوا سارقين الهدوء ده بدل ما يستخدموه لغرضه ويروحوا قايلين لا ده احنا هنقعد كمان على دماغكم لغاية السنة اللي بعد الجاية لمنتصف السنة 2013. الفترة الانتقالية باللي كانوا قايلينه وصلت الى 2.5 من يناير 2011 ليونيو 2013 كانوا يقعدوا 2.5 فترة انتقالية.
طيب وحصل ضغط شعبي ورفض.
فبالتالي يعني حصل ضغط شعبي.
استجابة بقى في خطاب المشير لما قال في يوليو اللي جاي هنسلم السلطة وان احنا هنغير الحكومة. يعني حصل استجابة للضغط او المطالب الشعبية.
شوف بقى حضرتك التواريخ هنا هي اللي هتحدد وتفرق.
مع تحفظي بس وقولك مطلق الحرية في وجهات نظرك وده حق كامل لحضرتك. بس انا بسجل ان البعض ممكن يعني يلوم على حضرتك او يوجه لك عتاب في استخدام مصطلح سارقين. يعني هم يعني بيسيطروا او يهيمنوا على الاحداث ونستخدم بس مصطلح اكثر
انا
ليونا يعني في الحديث او ما فيهوش اساءة برضو من حضرتك
عشان خاطر حضرتك هستخدم المصطلح اللي انت اقترحته. لكن انا مقتنع بالمصطلح اللي انا انما فسيبك منه الوقت يعني.
بنتكلم عن خطاب المشير وانه قال في استجابة يوليو القادم.
اللي حصل ان ما فيش فايدة فالناس بدأت تتحرك يقولوا لا مش احنا مش موافقين تحكمونا بالعافية مش موافقين ابدا انك تفضل تحكمني غصب عني وتقول لي انا قررت انا اقعد ل 2013. فلما اتحركوا بدات احداث 19 نوفمبر يقتلوا ويذبحوا ويجرحوا كده. انت عارف حضرتك عدد اللي معترفه بيهم الحكومه من القتلى مش عارف 60-70 واحد وعدد الجرحى مش عارف 1000 وكام واللي عيونهم اتفقت واللي الله. هو اللي يعترض على انه العساكر المجلس العسكري يقرر انه يقعد حاكم لغاية منتصف 2013 تعملوا فيه كده. فجاءت هذه الكلمة ولم تكن سبق لسان. ده انا الان لو عدد بيه الوقت اقولها. يوم الاثنين 21 نوفمبر اللي فات ده يعني يوم الاثنين 21 نوفمبر واحنا بنشوف على شاشات التلفزيون لان ده كان في اثناء البرنامج اللي حضرتك تفضلت بذكره شايف القتل اقتل وارتفع عدد القتلى الى كذا وارتفع عدد الجرحى الى كذا وده وكل ده علشان الناس عايزة كانوا بيسموها المطلب الواحد جمعة المطلب الواحد ان عايزين تسليم السلطة. ساعتها قلت بهذه الصورة ليس امامهم الا 24 ساعة فقط اما ان يعلنوا موعد تسليم السلطة واجراء انتخابات الرئاسة واما انه هذا الشعب لن يسيطر عليه.
طيب مش ممكن نبني على
في خلال 24 ما كانش صدر ساعتها بيان المشير. صدر بيان المشير فعلا الحمد لله في ال 24 ساعة دول لانه صدر تاني يوم الثلاث 22 الساعة 7:30 مساء وقرر فيه انه اجراء انتخابات الرئاسة سيكون قبل 30/6 يكون انتخب رئيس ويتم تسليم السلطة. ولذلك الامور اللي انا عايز اقوله بقى للناس كلها انه طيب قول لي كده ميدان التحرير اللي كان فيه ملايين 21 و22 والجمعه اللي بعدها دلوقتي ما بقاش فيه حد. ليه؟ عشان الكلمه اللي هو قال. طب ما تشيلوا يا ناس بذور التوتر.
دي نقطه التقاء بقى. حضرتك بتقول دعوه لاننا نبعد او يعني ننتهي تماما من بذور التوتر ونبني على اللحظه الراهنه دي في تشكيل لحكومه بقياده الدكتور كمال الجنزوري مع الاتفاق او الاختلاف على الاختيار والاسماء او الخبرات والكوادر اللي هتتولى رئاسه الحكومه. ولكن الا تعتقد يا استاذ حازم ان الفتره دي محتاجه قدر من الهدوء والتهدئه ولكن مع التوافق على مصلحه الوطن ازاي في 6 شهور الجايه؟
لا متاسفين حكايه الهدوء دي خلاص دي كانت موضه قديمه وخلصت.
حضرتك مختلف معاك
دلوقتي احنا محتاجين اشياء محدده.
ايه هي؟
يعني مثلا الناس اللي قتلت في ميدان التحرير اديها لقاضي تحقيق مشهود له بانه كان وقف ضد الطغيان وحققوا في الاجراءات وخلص التحقيق بصوره سليمه مش بالتحقيقات
المعيبه وما ايضا خلاف التحقيقات الجاده.
كويس. دي حاجه محدده.
نعم.
انما الناس يهدوا وانت لسه ما قدمتهاش. لا
يعني تقديم المزيد من الخطوات المرضيه لهذا المجتمع
هو في المرحله دي. الامور الان اصبحت عباره عن انه الناس ازاي ما هو السلاح اللي قتلهم امبارح يا استاذ محمد السلاح اللي قتلهم امبارح لسه في ايد القاتل نفسه. قوات مكافحه الشغب وقوات، وما تقوليش راحوا شارع محمد محمود. ده الكلام ده سيبك من محمد محمود، ما بتكلمش عن محمد محمود خالص، ما اعرفش ظروفه. انا بتكلم عن اقتحام ميدان التحرير لغايه الصينيه، الناس اللي اريقت دمائهم في صينيه ميدان التحرير وحواليها.
ده في البدايه وقت انهاء الاعتصام نفسه قبل ما تتصاعد الاحداث وتزداد الاعداد. طيب انا اعتقد معانا هناخد بعض المداخلات خلال حوارنا مع حضرتك. دكتور ثروت فاروق من القاهره. دكتور
ثروت، واحده فقط لو تكرمت، لان المداخلات شويه
هنحاول ان احنا ما نشتتش حضرتك او تركيزك في الحوار. نسمع سؤال دكتور ثروت، اتفضل يا دكتور.
الو
دكتور ثروت اتفضل، احنا سامعين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اولا انا سعيد جدا ان انا اكلم حضرتك، وقبل ما ابتدي عايز اقول لحضرتك ان انا دكتور مسيحي، وبسعد جدا 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 لما بقعد اتفرج على حضرتك.
ربنا يخليك
يا رب. صدقني وبدين بدون مبالغه، بس انا بس كل اللي عايز اقوله لحضرتك الجرعه جامده شويه. احنا كمسيحيين مش عايز اقول ان احنا خايفين، لكن قلقين، في قلقين شويه. وان كنت الحقيقه النهارده وانا بتفرج على حضرتك خايف ان اللهجه يعني ابتدت تخش قلوبنا شويه، وابتدينا نحس ان انت يعني ابتديتوا فعلا تبص لمصر بالنظره الموضوعيه اللي بقى لها مئات السنين احنا عايشين فيها. النقطه الثانيه اللي عايز اطلبها من حضرتك، صدقني الجيش شايل كتير قوي، سواء كان المجلس العسكري او حتى من اصغر عسكري. فانا بارجو من حضرتك يعني ما تحملش عليهم شويه، لان هم دلوقتي اللي فاضلين لنا في البلد لغايه ما ربنا يسهل والشرطه تقعد تاني على حيلها. احنا في الشارع بنعاني كتير قوي. والجيش محتاج مننا كلنا من اصغر لاكبر حد ان احنا ندعمه. وحتى لو في حاجات ممكن بس ما بتبقاش على الملا، لان صدقني البلد الفتره ديت انا صعبان عليا قوي ان انا شايف ان لسه الامور مش متضحه
في حاله غليان. نعم يا دكتور.
ومحتاجين من الناس اللي زي حضرتك جدا، ان احنا يعني لازم 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 سبورت من حضرتك كتير قوي في الكلام.
شكرا جزيلا لمداخلتك او مشاركتك معنا في الحوار يا دكتور ثروت.
اولا بشكرك يا دكتور ثروت، في ردود مهمه جدا عايز اقولها لحضرتك. اولا انا كنت دعيت مجموعه كبيره من يعني من الاصدقاء والزملاء والجيران عشان يتعرفوا بمعارفي من المسيحيين طول العمر، يعني حبيت وعملت اللقاء ده 3 مرات، وانا بدعو حضرتك برضو اليه، لانه الحقيقه انا ليا شركاء في العمل وليا جيران وليا زملاء وليا طول العمر، فالتعارف بيعرفهم انه المساله قدام اشخاص مش بس طبيعيين في علاقتهم، لا زي علاقات زايده في نعم. فانا يا ريت حضرتك اذا تكرمت عليا، انا موجود كل يوم سبت في مسجد اسد اللي هو في ميدان الدقي، لو حضرتك شرفتني يوم السبت الساعه 8 نلتقي وتشارك حاجه ثانيه انه لا انا الحقيقه كلمه ان او يعني التعبير اللي هو احنا بدانا نقول، لا ده الكلام اللي انا بقوله لحضرتك النهارده ده هو اللي بقوله من اول لحظة. والحمد لله ان دلوقتي بقى في انترنت ويوتيوب ومش عارف فيسبوك ومواقع، حضرتك شوف البرامج اللي قيلت مش بس من بعد ثورة 25 يناير، من قبل 25 يناير، لكن كمان منذ بدأت الترشح للرئاسة في شهر 5 أو 6، راجعها حضرتك ستجد نفس الكلام بنفس الروح. انما الحقيقه الاخراج او الاسلوب الاعلامي، مش الاعلام هنا ممتازين عشان احنا هنا على الاقل يعني، فالاسلوب الاعلامي بيوصل الكلام ساعات على غير ما قيل. انما اللي انا قلته النهارده ده ما هو ليس فيه اي تطوير عن اللي قلته من 4-5 شهور. اما مساله القوات المسلحه فبالعكس يا سيدي، يعني انا عايز اقول لحضرتك ان احنا عايزين نخرج من حكايه تأليه الحاكم. ان لا، الحاكم مش انا مسلم وعندي عمر بن الخطاب وابو بكر الصديق، دول حاجه مهمه. احنا المسلمين كانوا بيقفوا لعمر بن الخطاب يقول له لا قول لي بقى انت جبت منين الهدوم دي، انت غلطان في كذا. فعنصر ان انا اوصل بالشخص اللي هو مسؤول عندي في الحكم لدرجه ان انا ما اعملوش على انه العامل الذي يعمل عند الشعب، ده اللي بيخليه يعلو. ولذلك في 6 شهور منشطات الصحف بقت بتذكر عن المشير طنطاوي نفس اللي كانت بتذكره عن حسني مبارك من تأليه ومن غيره. فاحنا مش عايزين كده، احنا عايزين، عشان كده انا قلت للاستاذ محمد الجندي لما بيسالني دلوقتي، احنا لا عايزين توتر ولا عايزين هدوء، احنا عايزين الشيء المحدد. في جريمه حصلت حققوها،
بس في مكاسب للثوره حتى الان بالفعل يا استاذ حازم، ان بتشوف حضرتك الصحف حتى الصحف القوميه منها خائق النهاردة وبتراجع الحاكم وبتعرض وجهات نظر حضرتك وغيرك من المرشحين أو رؤساء الأحزاب أو التيارات السياسية وبتقول إن في انتقادات
ولا كأني سامع. ليه؟ هقول مش عشان أنا يعني أنا عارف حضرتك ولا كأني سامع حاجة، لأن ما تقوليش ما هو في مزايا دي حاجتي
حقي حق أصيل أن أراجع الحاكم. وده مطلب من مطالب مصر طبعا.
مليون جنيه تاخد مني 200,000 جنيه وتقول لي ما مديك 800,000 مبتوعي،
يعني حضرتك عايز حقوق المواطن الكامله من الحاكم.
من في هذا الذي يغتصب الحق واقعد اطبطب له؟
نعم، واحنا اتفقنا على هذا المبدا من
العهد الحاكم. العهد الجديد يبقى كده انه من يقترب من الحقوق يعلم انه عليه ان يتهيب الشعب. هو انا طالب من حسين طنطاوي ولا سامي عنان حاجه شخصيه ولا حاجه لبعض الناس ولا فئويه؟ انا بقول له اللي اتقتلوا حققوا معاهم يا اخي. انا بقول له قوات الشغب والامن المركزي اللي قتلت الناس امبارح لسه في ايد نفس الناس.
انا وده مطلب موجود من عدد من التيارات السياسيه والشخصيات
الحكيم ولطيف وظريف وجميل ومفيهوش اي حاجه.
طيب احنا السؤال اللي بيقصده اعتقد الدكتور من خلال مشاركته معنا وغيره من المصريين ربما من بعض من يتابعنا الان، هل يمكن ان نصل الى صيغه تقبل للمرحله اللي جايه، الخطوات المتوقعه منها، الاستجابه، صلاحيات الدكتور الجنزوري اللي اعلن عنها، هل ممكن يحصل شيء ايجابي واستجابه اكثر للضغوط الشعبيه من عمل الحكومه في الست شهور دول؟
انا بالنسبه لي انا مساله حكومه الدكتور الجنزوري دي مش ما بتكلمش فيها اصلا. دي اصغر بكتير من اللي انا بتكلم عنه. يعني اسمه ايه رئيس الحكومه ولا يرجعوا الحكومه اللي فاتت ولا يجيبوا حكومه ثالثه ولا كده، لا ما بتكلمش انا عن اشخاص وعن ده شيء، ده وضع لازم الناس يتكلموا فيه سياسة. ان انا مش بتكلم فيه انا بتكلم في الوضع الاساسي دايما. شوف اللي عايز يبقى مسؤول عن بلده وفعلا يستاهل يكون مسؤول عنها لازم يبص للحاجة الرئيسية. انت المسار الدستوري هتعمل انتخابات برلمانية مش هتلمسها، ويوم ما تلمسها انا اول واحد هنزل الناس مداية التحرير ومش همشي منه.
الناس مين يا استاذ حازم؟
البشر الشعب. هقول للناس فورا انزلوا. لو مست الانتخابات البرلمانية في المرحلة الثانية او الثالثة لن ابيت في بيتي ليلة واحدة، لانه لازم المجتمع ينتقل الى الاستقرار الدستوري.
يعني حضرتك سعيد بسريان الانتخابات وانها تنتهي في موعدها وبتشكيل البرلمان، يعني دي خطوات ايجابية.
سعيد بالامان الذي لا مثيل له اللي تم في المرحلة اللي في الجولة الاولى او المرحلة الاولى لا شك. لا مش في تأمينها، في الجولة نفسها.
في الجولة نفسها
لان اصل 25 عسكري قدام وان كان شيء مشكور وانا باثني عليه، يعني انا لكن 25 عسكري قدام مدرسه ومقر انتخابي ما كانوش يعملوا حاجه. المقرات دي كان بيبقى قدامها قبل كده الاف عساكر الامن المركزي، انما الشعب فعلا كان فالانتخابات لا تلمس مهما كانت الظروف. واللعب اللي كان بدا في اخر يوم في الجوله الاولى ده مقروء ومعروف ان في لعبه هيحصل. وانا بقول لحضرتك اهو في اليوم اللي هتتلمس فيه الانتخابات البرلمانية لن يبقى الوضع، انت كنت بتلومني على كلمة 24 ساعة، لن يبقى الوضع 24 ساعة مستحيل.
طيب
والحاجة التانية في الحراك الدستوري الانتخابات الرئاسية. الانتخابات الرئاسية هم مصممين يقول لك انا هسلمك الموضوع منقوص. انا كنت بقول قبل 30 ابريل زي ما كل فئات الشعب قالت والقوى السياسية والاحزاب مخلينها 30/6 علشان يعملوا الدستور وينقصوا سلطة الرئيس ويتعاقدوا ويتفقوا مع الفصائل السياسية. ومع ذلك الناس كنوع من السهولة قالت 30/6.
انا هرجع لحضرتك بالكلام عن القضية دي، قضية مهمة جدا، الجمعية التأسيسية للدستور، من يحق له صياغة الدستور المصري، دور البرلمان وشرعية البرلمان بعد تشكيله وبدء عمله فعليا تحت قبة البرلمان في تشكيل حكومة او تشكيل دستور، والخلافات الدستورية والقانونية من فقهاء دستوريين في بعض الصحف ووسائل الاعلام حول هذا الامر وفقا للاعلان الدستوري المعمول به في ادارة شؤون البلاد حاليا. هناخد اتصال اخر فقط يا استاذ حازم لان كان عندنا عدد ضخم من المشاركات وهنكتفي باتصال اخر. استاذة وفاء من القاهرة. استاذة وفاء طب احنا فقدنا الاتصال. استاذ حازم، هل متوقع اننا نوصل لصيغة ممكن من خلالها اننا ننتهي الى حل يحقق الصالح العام للوطن في قضية صياغة الدستور، ولا متوقع ايضا صدام حول من يحق له هذا الامر، الجمعية التأسيسية ولا البرلمان، وان ده هيبقى مسلسل جديد من الخلافات السياسية؟
خلينا برضو ناس محترمين دايما. اللي بيحاولوا يضعوا قيد على صياغة الدستور دي بلطجة، صح ولا لا؟ صح.
انا بطرح السؤال على حضرتك،
مش عايز اقول رايي. انا مش عايز حضرتك تجاوب طبعا. انا بس في الحقيقه ده صح انه دي بلطجه. وضع الدستور من حق الشعب. أي حد بيعصلك دلوقتي حتى لو من الفصائل السياسية على فكرة، وحتى لو من الفصائل السياسية داخلا فيها الإخوان والسلفيين، وإيه الفصائل السياسية دي؟ بدل الشعب يعني؟ يعني بتقول للشعب روحوا يا حبايبي إحنا جبنا لكم الفصائل؟ ده الفصائل السياسية بما فيها الإخوان والسلفيين والإسلاميين وأنا وإنت وكل الناس ما يجوش 10% من الشعب. إزاي تضعه كبديل؟ ده عيبة، ده عار، ده احنا بنقول للشعب يا شعب يا اللي مالكش لازمه. لا، انت لازم الجمعيه التاسيسيه التي تضع الدستور يكونوا احرار، يكونوا ساده، يقعد يضع الدستور وهو يعلم انه الشعب، مش يبقى بيبص كده يا نهار ابيض بلكونه المجلس الشعب اللي قاعد لي فيها الراجل اللي جاي من طرف المجلس العسكري اللي انا كنت اتفقت معاه ان انا والله مش هحط الماده الفلانيه. ده اكراه، دي حاله اكراه. مين قال كده؟ وحتى لما اتكلموا عن مبادئ فوق دستورية ولا مبادئ حاكمة، وقعدوا يقولوا ده ألمانيا فيها مبادئ أساسية وفرنسا فيها مبادئ، ألمانيا وفرنسا الشعب هو اللي حطها مش المجلس العسكري برضو ولا الهيئة الخاصة ولا توافق الفصائل السياسية، شعبهم. عشان كده إنما بقى عشان الإحقاق للحق، الناس قلقانة ومن حقهم يقلقوا، ومن واجبهم ومن من من حقهم عليا ان انا اطمنهم.
طيب ليه الناس قلقانه؟ اجابه حضرتك عن هذا السؤال. احنا كان لينا عند حضرتك اتصال اخر فقط، الاستاذ احمد ابو بكر. استاذ احمد ابو بكر اتفضل.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن نعمل مداخله مع الدكتور؟
اتفضل احنا سامعينك.
اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا حضرتك. انا كنا بس عايز اسال حضرتك كده شويه اسئله معينه، يعني حضرتك ممكن ما تفعلتش فيها قبل كده اهوت، بس الاسئله ديت يعني هتتضمن حاجات برضو نقدر نحدد فيها طريقه تفكير حضرتك في مستقبل البلد. يعني من ضمن الحاجات ديت فكره توفير العمله الصعبه زي الدولار، وخصوصا ان ديت بتقابل مشاكل كتير عندنا في البلد، نقص الدولار او الازمات اللي احنا بنسمعها دلوقتي في حته سعر الصرف بتاع الدولار في طلوعه او نزوله او عدم توفيره للبلد. والسؤال الثاني برضو بيتمثل في حتة ازاي هنطور فكرة التعليم. التعليم عندنا دلوقتي مشكلة في البلد، ان التلامذة او الطلاب او طلاب الجامعات عندهم مشكلة دايما في التعليم، ان هما بيخشوا بيذاكروا علشان يخرجوا يمتحنوا وينسوا اللي خدوه قبل كده هوت، وبالتالي تنمية المهارات بتبقى ضعيفة. يعني الانسان بيخرج من الجامعة بتلاقي يعني اللي هو درسه نسيه، نظرا لان الامتحانات دايما بيبقى فيها صعوبة، بيبقى فيه بعض الامتحانات بتاع الثانوية العامة ده كله. فازاي هنقدر نطور التعليم بحيث ان الموضوع دوت يبقى بسيط وخفيف على الشعب، نفس الوقت الناس تقدر تستفيد من اللي درسوه ويطلعوا
يخدم فرصهم في سوق العمل
بالظبط كده. يعني هو الموضوع ما يبقاش عبء، يعني امتى الموضوع هيبقى فيه سهوله ان الامتحانات ديت ما تبقاش بعبع، الموضوع يبقى سهل جدا. هل هنقدر نطبق الكلام ده ولا لا؟ وايه فرص حضرتك ان انت ممكن تطبق حاجه زي كده او اي مرشح تاني؟
نعم، بشكرك المشاركه معانا استاذ احمد ابو بكر. اتفضل يا استاذ حازم.
توفير الدولار ده سياسه اقتصاديه وسياسه ماليه وسياسه نقديه، دول ثلاث شرايح من السياسة، الاقتصادي المالي النقدي، مش حاجة واحدة. طبعا جمهور الناس بيتصور ان دي مترادفات، لا هي دي الحقيقة ثلاث شرايح مهمة. اي حكم فاشل بيحاول يحل مشكلة الاقتصادية بحلول امنية مثلا، بحلول مش عارف، فيجي مثلا يعمل حاجة زي متاجرة العملة، زي مثلا موضوع حظر الاستيراد الا بتحويل كذا نسبة مش عارف 100% من ايه وخمسة.
طب تصور حضرتك لحل،
لكن في حقيقة الامر ان توفير الدولار لازم يمر بالثلاث شرائح. في السياسة الاقتصادية لازم توفير العملة الاجنبية يتم عن طريق انتاج حقيقي يباع في الخارج.
نعم.
فإذا كانت الصناعة المصرية واقعة والزراعة المصرية واقعة والتجارة المصرية واقعة وعايز توفر دولار، يبقى أنت بتحط السخن والبارد قصاد بعض وبتحمل اللي ماسكين الشريحة الثالثة اللي هي السياسة النقدية تحميل مش بتاعهم، الحقيقة ظلم له. ده نمرة واحد. نمرة اثنين إن في بعض المشروعات المصرية اتقال زي دخل قناة السويس، كان طرح يا ترى هتاخده الدخل بتاعها بالعملة المصرية ولا بالعملة الأجنبية. تصور حضرتك ان في بعض الدراسات لما اتعملت اتضح ان لو خليتها بالعملة المصرية تكسب دولار نقد أجنبي اكتر. ازاي؟ اتضح لها سبيل. فإذا السياسة المالية التي تتعلق حتى بالجمارك وحتى بمكان دفع الجمارك وحتى بما حاجة الثالثة المصريين العاملين في الخارج. المصريين العاملين في الخارج لو اتعملت إحصائية فلوسهم اللي بتحول إلى مصر وفلوسهم اللي بتحول إلى بلاد تانية، يعني أنا أعرف واحد بيشتغل في البلد دي بيحول فلوس لمصر لكن بيحول فلوس كمان لبلد تالتة هو مش ساكن فيها لأن الاستثمار فيها أحسن
أفضل فرصة،
فبيحول مثلا 10 مليون دولار. طب ما العشرة مليون دولار دول لو أنا عرفت أعمل قانون استثمار
يجذب رؤوس الأموال الموجودة برا
أقول لا جنب قريب.
عظيم. أنا آسف القضايا مهمة جدا وأنا آسف إني هستعجل حضرتك لأن عندنا نشرة أخبار الساعة 9 وعايز أنتهي من إجابة حضرتك عن التساؤلات دي في أسرع وقت ممكن. قضية التعليم في إطارها السريع أو العنوان الرئيسي
قضية التعليم يا أستاذ محمد ربنا يبارك فيك دي كارثة كبيرة. ومع الأسف احنا بقى ايه عجبتنا الأغنية بتاعت ان برنامجي يبدأ من تطوير التعليم وهو الأساس عشان معجبين
ازاي يتطور
ايه نفسه. محمد بتاع اسمه ايه ماليزيا اسمه مهاتير محمد
رئيس الوزراء. الحقيقة
ان احنا عملنا ايه، احنا بندي نخلي الراجل يشتغل الصبح، اي انسان اي رب أسرة يشتغل الصبح يشتغل بعد الظهر والام تشتغل و وتلاقي معظم دخل الأسرة المصرية بيتصرف على التعليم.
نعم.
معظم دخلها على التعليم دروس خصوصية وكتب. معنى كده ان انا بهد حيلة شغاله وانا حطت له المناهج التقيلة اللي تخليه ياخد الفلوس دي كلها يصرفها على هنا. يبقى نظام الدولة اللي انا عشان كده بقول دولة حديثة دولة مؤسسية، نظام الدولة هو اللي بيهلك البشر يشغلهم الصبح وياخد فلوسهم اخر النهار. طب يعمل ايه؟ تصور بقى المفاجأة ان التعليم اللي احنا فقراء مش عارفين نصرف عليه والدولة مش عارفة تصرف عليه، وزارة الداخلية ميزانيتها قد ميزانية التعليم والصحة على بعض حاجة يعني بيضربوا الناس قد ما بيعالجوهم ويعلموهم وزيادة. التعليم
يعني إعادة توزيع النفقات.
لا مش كده بقى، المفاجأة بقى ان التعليم برغم ان احنا في دولة فقيرة انما سبحان الله مناهج التعليم عندنا تقيلة اتقل من امريكا وانجلترا وفرنسا. الله، الدول المتقدمة مناهجها صغيرة صم متخلفين، انما احنا بقى دولة عظيمة فمناهجنا ضخمة جدا. احنا عندنا خلل، لو رجعت المناهج دي لنفس المستوى العالمي المتقدم اولا هتبقى نفقات التعليم على الاسرة اقل لانه مش هيحتاجوا كل ده، ونفقاتها على الدولة اقل، وهتخلي المدرس اقدر والتعليم
وهتخلي التعليم تعلم نفسه متعة للطالب مش عبء عليه طول الوقت
ومتقن، وتخليه بيوصل عند مستوى الجامعة شخصية تعرف تبتكر.
وتعظيم بقى التعليم التخصصي في مراحل معينة،
والتعليم يبدأ دائما من المعلم ياخد فلوس كويس جدا ويتعلم يعلم ازاي كويس جدا.
نعم أستاذ حازم، هم سؤالين هاخد من حضرتك إجابات سريعة جدا عنهم، ربما يعني هطلب من حضرتك في عبارة واحدة إذا أمكن لضيق الوقت. هرجع تاني حضرتك بتؤكد أن الحق الأصيل من وجهة نظرك وقراءتك للأحداث في صياغة الدستور المصري هو من حق نواب الشعب
بلا شك.
وتعترض على فكرة
ولكن احنا كنا فعلا قطعنا الحديث. لا أنا موافق على لجنة تأسيس الدستور،
موافق على اللجنة
التأسيسية. احنا كنا قطعنا الحديث عند حكاية أن من حق الناس أن يطمئنوا.
نعم.
وفي الحقيقة هو خايف من افرض انا الاغلبية، بس هو شايف الدقن دي وهو ما يعرفش،
وخايف انك تضع فقط دستور يخدم
توجهاتك. عنده اعلام بيقول للناس بقاله 30 سنة ان الدقن دي خطر وما يعرفش انها راجل طيب وابن حلال. فمن حقه يطمئن، فعشان كده انا بقول له افصاحا مني. انا بقول وانا قلت كده كتير، حازم ابو اسماعيل يرى ان الديمقراطية ليست حكم الاغلبية. الديمقراطية هي أن تطمئن الأقلية على حقوقها.
عظيم.
في ظل حقوقها.
يعني حضرتك موافق على لجنة تأسيسية للدستور توافق على هذا الأمر،
وتعتقد
أنه هيحمي ولا ينتقص من حقوق حتى
أقليات. يعني احنا نقول لهم احنا مش ناويين على كذا، يعني يا ليبراليين ويا علمانيين ويا مش عارف مين، احنا ناويين على كذا ومش عايزين كذا وما فيش استعجال، ويمكن اللي انتم تفكروا فيه دي ما يجيش 10-20 سنة وتعالوا نتفاعل. هم على فكرة على فكرة المجتمع هيبقى اشبه ما يكون بالمجتمع حاليا، مش هيبقى في حاجة انما هينتقل انتقال.
البعض انتقد ظهور الاستاذ حازم في اكتر من مناسبة في ميدان التحرير مصحوبا باعداد كبيرة جدا من مؤيديه، ويصطفون احيانا كما وصف البعض مشهد صعودك على المنصة للحديث للشباب على الجانبين. البعض تساءل هل هو نوع من استعراض القوة؟
اشكرك جدا على هذا السؤال واسمع المفاجأة. انا أذهب إلى ميدان التحرير وحدي فردا، بروح لوحدي،
ما فيش شباب حتى موحد ازاي ولا حاجه، لان انا صنعت هذا الامر،
بدخل ميدان، بروح بسيارتي الخاصه اقودها بنفسي وادور على مكان اركنها فيه بنفسي واوقف وادخل لوحدي، وكل اللي بيشوفوهم في ميدان التحرير دول ناس موجودين في الميدان مشكورين بيجوا حبا وانا ما اعرفش منهم حد، ما يمكن حد منهم
بيكون، يعني ما بقاش في عمليه منظمه لفريق معاون او محيط لتامينك، حتى
الصور موجوده، ان انا كل شويه اقول له يا حبيبي ابعد لو سمحتوا من فضلكم، فيعني فعلا دي حقيقه، بس هو طبعا هنعمل ايه مش عارف اتصرف،
مع ان بعض الشباب من حركات سياسيه او احتجاجيه
الدكتور
قال احنا ما بنقدرش نعترض نقابل بجفاء، يعني قابلنا بجفاء في مناسبات بعض المرشحين، ولكن قال البعض من حركتي 6 ابريل او كفايه، البعض قال لنا في لقاء مباشر ان احيانا بنبقى عايزين نتناقش او نختلف مع الاستاذ حازم، بس كثره مؤيديه اللي بيقولوا بيه
لا ده كذب،
يعني حضرتك
ده كذب، ده انا بقعد على الرصيف وبنقعد 4-5 ساعات مناقشه مفتوحه مع كل الناس،
ولكن
مع كل الناس. انا عايز الدكتور بس المسيح اللي اتكلم لو يقدر يجي لي، عايزه يمسك
الحمله الانتخابيه،
عايزه يمسك الحمله الانتخابيه بتاعتي.
اخيرا احنا وقتنا انتهى بالفعل، ولكن نتمنى ان تكون معنا في حلقه اخرى مستقبلا، ويسعدنا وجودك معنا، واكيد تتمنى
اشكرك
على الاسلاميون بالقهر والاقصاء السياسي على مدار عقود وفترات ماضيه، ان تكون هناك حمايه سياسيه وللحريات والديمقراطيه لكل الفصائل السياسيه في مصر.
قطعا، واشكرك لللياقه العاليه في الحوار، والحقيقة أنه تميز التلفزيون المصري في مستوى الـ الـ يعني الكفاءة واضح، ربنا
أشكرك وأشكر لحضرتك طبعا يعني هذا الرأي شهادة نعتز بها، وبشكر حضرتك جدا على وجودك معنا يا أستاذ حازم.
الله يخليك.
في النهاية نشكر ضيف هذه الحلقة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل، ونشكر لكم حسن المتابعة، على موعد بإذن الله بلقائكم الأسبوع القادم في نفس الموعد مع حلقة أخرى من برنامج مصر بتتغير. شكرا وإلى اللقاء.
اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال.